بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 53 من دروسنا في مجلة الأحكام العدلية، وقد وصلنا إلى أنواع الحجر الذي تسلب فيه أهلية الإنسان في الأداء، وذكرنا أن هذا يرجع إلى تصرفات القولية دون تصرفات الفعلية. فالآن نذكر بعض أنواع وأحكام هذا الحجر. نعم.
الباب الأول في بيان المسائل المتعلقة بالحجر، وينقسم إلى 4 فصول. طيب. الفصل الأول في بيان صنوف المحجورين وأحكامهم.
نعم.
المادة 57 بعد 900. الصغير والمجنون والمعتوه محجورون أصلا لذاتهم.
نعم. إذن الصبي سواء كان مميزا أو غير مميز، والمجنون والمعتوه. طبعا المجنون ملحق بالصبي غير المميز، والمعتوه ملحق بالصبي المميز. مميز. على كل حال هذه الأصناف كلها محجورة، ولا بد فيها من تصرفات الولي أو الوصي. نعم.
المادة 58 بعد 900. للحاكم أن يحجر على السفيه
بعد أن يثبت يعني في البلوغ، بعد ما بلغ الآن تبين سفهه وسوء إدارته لأمواله بالدليل. ما الحكم؟ للقاضي أن يحجر عليه لأنه مفسد لماله. نعم.
المادة 59 بعد 900. يحجر المدين أيضا من طرف الحاكم بطلب الغرماء.
لو إنسان عليه ديون مستغرقة لكل ما معه من المال وليس عنده أموال، وبقي الغرماء عليه دين، رفعوا الأمر للقاضي، قالوا هذا يحجر عليه، فما بحق إلا يبيع شيء من أغراضه أو يأخذ أو يتاجر، وكلما جاءه مال بيأخذوا من الغرماء لاستيفاء ما بقي من ديونهم. نعم.
المادة 60 بعد 900. المحجورون الذين ذكروا في المواد السابقة وإن لم يعتبر تصرفهم القولي،
يعني الصبي والمجنون والمعتوه والسفيه والمديون، هذول تمنع تصرفاتهم القولية، وأما تصرفاتهم الفعلية فإنها معتبرة. يعني لو أتلفوا شيئا من أموال الناس تعلق الضمان برقبتهم. نعم.
وإن لم يعتبر تصرفهم القولي كالبيع والشراء إلا أنهم يضمنون حالا الخسارة والضرر اللذين نشأ من فعلهم. مثلا لو أتلف الصغير مال آخر لزم الضمان ولو كان غير مميز.
فإن كان معه مال دفع وليه المال الضمان من مال الصبي، وإن لم يكن للصبي مال تعلق ذلك دينا في رقبة الصبي يدفعه عند مجيء المال. نعم.
المادة 61 بعد 900. إذا حجر السفيه والمدين من قبل الحاكم يبين سببه للناس ويشهد عليه ويعلن
حتى لا يعامله أحد. ثم نورث الناس، هذا لو في حال باع والناس مدريان بالحكم ورطنا الناس معه.
المادة 62 بعد 900. لا يشترط حضور من أريد حجره.
المحجور عليه الصبي أو المجنون أو السفيه أو المديون، هل يشترط الآن يعني وجوده عند حجر الحجر عليه؟ لا. فالسفيه مثلا طلع قرار عند القاضي أن فلان محجور عليه، يجب أن يعلم ذلك الناس، أما هو نفسه ولو كان غير ما في مشكلة.
لا يشترط حضور من أريد حجره من طرف الحاكم، ويصح حجره غيابيا أيضا.
نعم.
ولكن يشترط وصول خبر الحجر إلى ذلك المحجور
حتى لا يتصرف هو بمال نفسه أو يبيع ويشتري، يعرف حاله أنه محجور،
ولا يكون محجورا عليه ما لم يصل إليه خبر أنه قد حجر عليه. وتكون عقوده وأقاريره معتبرة إلى ذلك الوقت،
إلى حين بلوغ الحجر. فلو أنه باع أو اشترى قبل بلوغ الحجر صح بيعه وصح شراؤه.
المادة 63 بعد 900، لا يحجر على الفاسق بمجرد سبب فسقه ما لم يبذر ويسرف في ماله.
فالفسق ليس من أسباب الحجر، وإنما سبب الحجر هو السفة. بالعكس، ربما كان الفاسق أقدر على إدارة المال من الرجل الصالح أحيانا، وكونه فاسق مثلا بأمور دينية هذا ما له علاقة بالأمور المالية. نعم.
المادة 64 بعد 900، يحجر على بعض الأشخاص الذين تكون مضرتهم للعموم كالطبيب الجاهل.
إذا كان يطبب الناس مع الجهل وربما أفسد الأبدان، وكذلك المفتي الجاهل الذي يتبع الرخص والحيل غير الشرعية فإنه يفسد الأديان.
لكن المراد هنا من الحجر المنع من إجراء العمل.
بس ممكن علاقاته المالية يمنع من ممارسة هذا العمل الضار وهو الطبابة، لكن مو معنى ما بيبيع ويشتري. نعم.
المنع من إجراء العمل لا منع التصرفات القولية.
نعم.
المادة 65 بعد 900، إذا اشتغل أحد بصنعة أو تجارة في سوق فليس لأرباب هذه الصنعة أو التجارة أن يحجروه أو يمنعوه عن اشتغاله بهذه الصنعة أو التجارة.
يعني الآن فتح إنسان محل بائع معين أو صنعة معينة في سوق في محلات أخرى غير نفس الصنعة، فأرادوا أن يمنعوا أو لا. أنت الآن لو اشتغلت هم معنا بالسوق تضيق علينا رزقنا، هل لهم أن يمنعوه؟ لا. نعم.
بداعي أنه يطرأ على ربحهم وكسبهم نقص وخلل.
سبحان الله، ربما الآن بعض الناس الآن بمجتمعنا ما بيساوي هالشي صراحة، لكن ضمنا يعادونه، ربما بيشتغلوا فيه وما شابه ذلك، ربما بعض الناس هو يفعل أكثر من ذلك. يقول لك أنا هذا أنا تاجر، يعني عندي مكنة في المال، يعني في قوة ورأس مال قوي، فأنا الآن بخليه يخسر هو خلي حاله يسكر. يعني أنا مثلا محل تبعي ببيع البضاعة بأقل من رأس مال، ما بحل يشتري من عنده، لأنه أنا الآن بخسر أنا شهر شهرين سيسكر هو، هذا كله بطاله عن برة ثانية. هذا أخواننا من الفعل الذي لا يجوز، وهذا يفعله بعض التجار، بيكسر بالسعر هو، الطرف الثاني لسه ضعيف ما عنده قوة مالية، فشو بصير فيه؟ ما نتحمل خسارة أو من طويلة، لا عاد باع بسعر غالي اللي هو السعر الطبيعي للبضاعة، ولا عاد أيضا هو تحمل خسارة، فماذا يفعل؟ تسكر المحل ويبقى السوق لهذا الإنسان الآخر، فعندها يعوض كل شيء خسره في هذه المرحلة. نعم.
الفصل الثاني.
نعم.
في بيان المسائل المتعلقة بالصغير والمجنون والمعتوه.
يلا.
المادة 66 بعد 900، لا تصح تصرفات الصغير غير المميز القولية مطلقا وإن أذن له وليه.
ليه؟ لأنه غير مميز، عنده 4 سنين عمره 6 سنين، حتى لو إجا قال لك بعتك واشتريت هذا الكلام هدر، لأنه صادر عن غير المميز. نعم.
المادة 67 بعد 900، يعتبر تصرف الصغير المميز.
الصغير المميز عقوده تنقسم إلى 3 أقسام، ما كان ضارا ضررا محضا فإنه لا يصح وإن أذن به الولي، وما كان نفعا محضا فإنه لا يحتاج إلى إذن الولي بل يمارسه الصبي من غير إذن وليه، وما كان دائرا بين الضرر والنفع فإنه موقوف على إذن الولي، فإن أجازه جاز وإن رده ارتد. نعم.
يعتبر تصرف الصغير المميز إذا كان في حقه نفعا محضا.
نعم.
وإن لم
كقبول الهبة مثلا، لو إنسان أعطى الهبة لطفل عمره 10 سنين فقبلها، نقول قبولها نفعا محض فلا يتوقف على إذن أو إجازة الولي.
وإن لم يأذن به الولي ولم يجزه كقبول الهدية والهبة، ولا يعتبر تصرفه الذي هو في حقه ضرر محض وإن أذنه بذلك وليه وأجازه، كأن يهب لآخر شيئا. أما العقود الدائرة بين النفع والضرر في الأصل فتنعقد موقوفة على إجازة وليه، ووليه مخير في إعطاء الإجازة وعدمها، فإن رآها مفيدة في حق الصغير أجازها وإلا فلا. مثلا إذا باع الصغير المميز مالا بلا إذن وإن كان قد باعه بأزيد من ثمنه يكون نفاذ ذلك البيع موقوفا على إجازة وليه،
لأن البيع والشراء دائر بين الضرر والنفع. نعم.
لأن عقد البيع من العقود المترددة بين النفع والضرر في الأصل. المادة 68 بعد 900 للولي أن يسلم الصغير المميز مقدارا من ماله ويأذن له بالتجارة لأجل التجربة، فإذا تحقق رشده دفع وسلم إليه باقي أمواله. المادة 69 بعد 900 العقود المكررة التي تدل على أنه قصد منها الربح هي إذن بالأخذ والإعطاء. مثلا لو قال الولي للصغير بع واشتري، أو قال له بع واشتري مالا من الجنس الفلاني، فهو إذن بالبيع والشراء
مرات ومرة واحدة، وضرورة البيع بدأ إذن جديد.
وأما أمر الولي الصبي بإجراء عقد واحد فقط كقوله له اذهب إلى السوق واشتري الشيء الفلاني أو بعه،
فهذا إجازة لعقد واحد، إذن بعقد واحد،
فليس بإذن بالبيع والشراء، بل إنما يعد من قبيل استخدام الصغير توكيلا على ما هو المتعارف والمعتاد.
نعم.
المادة 70 بعد 900 لا يتقيد ولا يتخصص إذن الولي بزمان ومكان ولا بنوع من البيع والشراء. مثلا لو أذن الولي الصغير المميز يوما وشهرا يكون مأذونا على الإطلاق
دائما
ويبقى مستمرا على ذلك الإذن ما لم يحجره الولي. كذا لو قال له بع واشتري في السوق الفلاني يكون مأذونا بالبيع والشراء في كل مكان. كذلك لو قال له بع واشتري المال الفلاني فله أن يبيع ويشتري كل جنس المال. المادة 71 بعد 900 كما يكون الإذن صراحة يكون دلالة أيضا. مثلا لو رأى الولي الصغير المميز يبيع ويشتري وسكت،
سكوت الولي هنا عن الحجر دليل على الإذن، وإلا أنت ورطت الناس، شفت ابنك عن البيع ويشتري مع الناس وما حكيت فيه.
ولم يمنعه وسكت ولم يمنعه يكون قد أذنه دلالة. المادة 72 بعد 900 لو أذن للصغير من قبل وليه يكون في الخصوصات الداخلة تحت الإذن بمنزلة البالغ، وتكون عقوده التي هي كالبيع والإجارة معتبرة. المادة 73 بعد 900، للولي أن يحجر الصغير بعد إذنه ويبطل ذلك الإذن، ولكن يشترط أن يحجره على الوجه الذي أذنه به. مثلا لو أذن الصغير وليه إذنا عاما فصار ذلك معلوما لأهل سوقه، ثم أراد أن يحجر عليه فيشترط أن يكون الحجر عاما ليصير معلوما لأكثر أهل ذلك السوق، ولا يصح حجره عليه بمحضر رجلين أو ثلاثة في داره. المادة 74 بعد 900، ولي الصغير في هذا الباب أولا أبوه، ثانيا الوصي الذي اختاره أبوه ونصبه في حال حياته
من قبل الجد، الأب أو وصيه، وصي الأب
الذي اختاره أبوه ونصبه في حال حياته إذا مات أبوه، ثالثا الوصي الذي نصبه الوصي المختار في حال حياته إذا مات، رابعا جده الصحيح أي أبو أبي الصغير أو أبو أبي الأب، خامسا الوصي الذي اختاره هذا الجد ونصبه في حال حياته،
يعني الأب أو وصيه ثم الجد أو وصيه،
سادسا الوصي الذي نصبه هذا الوصي، سابعا القاضي أو الوصي الذي نصبه القاضي. وأما الأقارب كالإخوان والأعمام وغيرهم فإذنهم غير جائز.
ليه؟ لأنهم لا ولاية لهم على المال. نعم.
فإذنهم غير جائز إذا لم يكونوا أوصياء.
يعني الأخ إذا كان وصي فإنه يكون متصرفا من المال باعتبار الوصاية لا باعتبار الأخوة، والوصاية لا بد أن يكون منصوص عليها إما من قبل الأب أو الجد أو القاضي.
لا
اي طبعا هلا مشان يعني التصرف بالمال. نعم.
المادة 75 بعد 900، اذا رأى الحاكم منفعة في تصرف الصغير المميز وامتنع اولا الولي المقدم على الحاكم عن اعطاء الاذن، فللحاكم أن يأذن الصغير في ذلك الخصوص، وليس للولي الآخر أن يحجر عليه بعد ذلك. المادة 76 بعد 900، إذا توفي الولي الذي جعل الصغير مأذونا يبطل إذنه
ويحتاج إلى إذن من الذي بعده،
ولكن لا يبطل إذن الحاكم بوفاته ولا بعزله.
طبعا القاضي حكمه مستمر. نعم.
المادة 77 بعد 900، الصغير المأذون من حاكم يجوز أن يحجر عليه من ذلك الحاكم أو من خلفه،
أو
من خلفه
أو من خلفه، من ذاك الحاكم من أو خلفه. من خلفه.
نعم. أو من خلفه
من القاضي الذي جاء بعده يعني.
وليس لأبيه أو لغيره من الأولياء أن يحجر عليه عند موت الحاكم أو عزله. المادة 78 بعد 900، المعتوه في حكم الصغير المميز،
المعتوه في حكم الصبي المميز، فيحتاج إلى إذن الولي في المسائل الدائرة بين الضرر والنفع.
المادة 79 بعد 900، المجنون المطبق هو في حكم الصغير غير المميز. المادة 80 بعد 900، تصرفات المجنون غير المطبق في حال إفاقته كتصرفات العاقل.
طبعا أنه عاقل هو الآن، طالما الجنون غير مطبق ففي حال جنونه ملحق بالصبي غير مميز، في حال إفاقته ملحق بالعقلاء.
المادة 81 بعد 900: لا ينبغي أن يستعجل في إعطاء الصبي ما له عند بلوغه، بل يجرب بالتأني، فإذا تحقق كونه رشيدا تدفع إليه أمواله حينئذ. المادة 82 بعد 900:
اشترط أمرين حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منه رشدا. بدنا أمرين، بلوغ النكاح وبدنا إيش؟ إيناس الرشد. بلوغ النكاح بالبلوغ، أما إيناس الرشد بماذا يعرف؟ بالتجريب.
إذا بلغ الصبي غير رشيد لم تدفع إليه أمواله ما لم يتحقق رشده، ويمنع من التصرف كما في السابق. المادة 83 بعد 900: إذا دفع وصي الصغير ماله إليه قبل ثبوت رشده،
الصغير أعطاه المال فضيعه، يضمن الوصي هذا المال لأنه سلمه إلى الصبي قبل رشده،
فضاع المال في يد الصغير وأتلفه يضمن الوصي. المادة 84 بعد 900: إذا أعطى إلى الصغير ماله عند بلوغه ثم تحقق كونه سفيها يحجر عليه من قبل الحاكم. المادة 55
يعني يعاد إلى الحجر مرة ثانية لأنه تبين عدم رشده.
المادة 85 بعد 900: يثبت حد البلوغ بالاحتلام والإحبال والحيض والحبل.
هذا ضوابط البلوغ. أي نعم، إما بالاحتلام للرجل للذكر والأنثى. أي نعم، أو بالإحبال من قبل الذكر يكون متزوج وزوجته تحبل منه، إذا دل على أنه صار بالغا، أو الحيض من قبلها أو الحبل من قبلها. نعم.
المادة 86 بعد 900: مبدأ سن البلوغ في الرجل 12 سنة وفي المرأة 9 سنوات.
نعم.
ومنتهاه في كليهما 15 سنة.
بعد 15 ما بصير يكون بالغ، الذكر والأنثى.
وإذا أكمل الرجل 12 سنة ولم يبلغ يقال له المراهق.
المراهق الذي قارب سن البلوغ، فالمراهقة هي المقاربة لسن البلوغ، مو سن الطيش. المراهقة الآن إخواننا بعرف الناس وعرف العصر إنه سن المراهق هذا يعني كأنه مجنون، كأنه غير يعني غير مسؤول عن أفعاله، مع أن المراهقة هي المقاربة إلى سن البلوغ والتكليف، ولازمها التدريب على الدين ومكارم الأخلاق. نعم.
وإذا أكملت المرأة 9 ولم تبلغ يقال لها المراهقة إلى أن يبلغا.
نعم.
المادة 87 بعد 900: من أدرك سن البلوغ ولم تظهر عليه آثار البلوغ يعد بالغا حكما.
صار عمره 15 سنة ولم تظهر عليه علامات البلوغ صار بالغا بالسن. طبعا هو السن القمري مو الميلادي. نعم.
المادة 88 بعد 900: الصغير الذي لم يدرك مبدأ سن البلوغ إذا ادعى البلوغ لا يقبل منه
لأنه صغير.
المادة 89 بعد 900: إذا أقر المراهق أو المراهقة في حضور الحاكم ببلوغه فلا يصدق إقراره إن كان ظاهر الحال مكذبا له بأن كانت جثته لا تتحمل البلوغ. أما إذا كان ظاهر الحال غير مكذب له بأن كانت جثته متحملة البلوغ فيصدق، وتكون عقوده وإقراراته نافذة معتبرة. ولو أراد بعد ذلك بمدة أن يفسخ تصرفاته القولية بأن يقول إني لم أكن بالغا في ذلك الوقت أي حين أقررت بالبلوغ، فلا يلتفت إلى قوله.
صار مكذبا لنفسه.
الفصل الثالث في السفيه المحجور.
أقف هنا والحمد لله رب العالمين.